وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. لازلنا في صناعه الشعر ووقفنا على قولهم الشعر كتابه اعلى الروح. هذه من الجمل والعبارات التي اشتهرت عند شعراء اللغه العربيه وترددت على ألسنتهم لأن الشعر أكذبه أعذبه. فقلنا بأن البعض كأننا انتقل هذه العبارة. الكذب أمر قبيح غير مستملع، فكيف يكون أعذبه يعني أملحه هو أكذبه؟ لا يمكن أن يتصور ذلك. أما بيان هذه العبارة، طبعا إن كانت العبارة بسيطة وكذا لكن مضمونها شيء لطيف جدا ومناسب بيانا في صناعة الشعر وحتى في غير صناعة الشعر قد يحتاجها الإنسان. الإنسان لما يريد يصور شيء معين تارة ينقل الواقع إلى الآخرين وتارة ينقل الواقع مع السيادة. واحنا قلنا الغرض الاصلي من صناعه الشعر هو ماذا؟ الغرض الاصلي في صناعه الشعر هو تاثير على النفوس واثاره العواطف، يعني تاثير تحريك الانفعالات. طبيعي لما انا انقل الصوره الواقعيه الخارجيه الى المستمع او الى مستمع ما من دون زياده شيء، من دون اضافه على حد تعبيرهم رتوش واضافات لها، تأثير في النفس لا يكون قويا. لكن عندما انقل الصورة مع اضافة الرتوش لها سيترك اثرا في النفس. هذه في عملية نقل الصورة من الواقع من الخارج الى الاخر. تارة الشاعر ينقل لنا خيال بلا واقع. يعني مثلا انا اخترع وابتدع معركة او علاقة حب خيالية وهمية بين شخص وشخص اخر، هذا كذب انه لا يوجد شيء في الواقع. وتارة انقل صورة معركة او علاقة حب مثلا او اي شيء اخر واقع، الصورة الواقعية موجودة، غاية الأمر أنني أضيف على هذه الصورة الواقعية ما يزينها وما يجعلها تترك الأثر البالغ في نفوس المستمع. مقصود الأدباء العرب في قولهم الشعر أكذبه أعذبه مو مقصود من نقل الصور الواقعية، وإن كان نقل الصور واختراع قضايا وحوادث وابتداع بعض الامور لها اثر يبالغ في الناس، لكن الامر انها لا تتاثر بها التاثير القوي ان تصدق بها، وانما تنفعل الناس بها لغرض الشعر يحصل بها. يعني مثلا لو انك قرات قصص الف ليله وليله او كليله وجنه، هذا شريف لا واقع. الف ليله وليله ما هو واقعي يعني، او كلام مصطفى صور خيالية تتأثر بها الناس تسمعها، لكن بمجرد أن تنتبه أنها ليست لها واقع ماذا يحصل في الناس؟ فيضحك على معناها. أما الكلام الذي نريده في أن الشعر أكذبه أعذبه هي أن الشاعر ينقل الصورة بإضافة الرتوش إليها. هذا الكذب، هذا المعنى الكذب يعتبرون كذب مستملع، كذب غير قبيح. ليس الكذب الذي هو ممنوع، جاءتني مثلا اقول لك مثلا ان فلان عنده ولد وولده فقر وهو لا يوجد عنده ولد وليس له كذا مراجل انما هي رتوش انا اطرحها واصل القضيه واصل الواقعه اخترعها وابتدعها، هذا كلام كذب قبيح غير مقبول، هذا هو غير مستملع. هذا هو الذي يرفضه العلماء والشعراء. وإنما الذي عبره مليحان وعذبان هو الرتوش المضافة إلى أصل الواقعة. أكو عندهم تعبيرين اصطلاحين لهذا المعنى. وعندهم إرادة يسمونها إرادة استعمالية وإرادة يسمونها إرادة يستخدمون الأصول. الشيخ المظفر في أصول المظفر استعمل هذا التعبير. هو الآن دائري يستخدم أيضا في هذه العبارة. أكو عندهم الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. الإرادة الجدية الإرادة الجدية هي استعمال أو نقل أصل الحادثة يعني الواقع بصورته من غير تغيير. نقل الواقع بصورته من غير تغيير هذا يعبر عن الإرادة الجدية يعني المراد الدائم. وعند الإرادة ما يعبر عنها بالإرادة الاستعمالية. الإرادة الاستعمالية من شئ تقول الرتوش الإرادية على الصورة الواقعية. الرتوش الإرادية على الصورة الواقعية تعبر عنها الإرادة يعني أنت مرادك من وراء ذلك مراد استعمالي. أنت لا تدخل صورة واقعية وإنما الاستعمال. ولقد ضرب مثلا لطيفا لذلك مثل كاريكاتير صور الكاريكاتير. صور الكاريكاتير نحن نجد مثلا أن أريد أن أصور هذا الشخص أكبر رجل متكبر رجل غضوب رجل ينتظر مع الناس صورة في البعض طلع أحد الصغار أنا أدخل صورة بحيث أنه بمجرد أن تنظر إلى الكاريكاتير ذلك كامل أنت بمجرد أن تدع عينك على هذه الرسمة الكرتونية ماذا يحصل لك؟ تعرف الشخص مباكدة تقول عليه الكاريكاتير لما نظر لحد الصغار لكن ليس الصورة الفوتوغرافية بالطبع كما هي الصورة الفوتوغرافية وإنما أضيف إليها رتوش كأن مثلا أرفع يدي بهذه الصورة أنا ما أضيع عنده يدي غير أن أحرك يدي مثلا بهذه الصورة يبدو أنه رأى الصغر مثلا يدد على تكبره مثلا خلي هذا مثلا داخل وجهه وجهه شلون طاير بحيث أنه يطلع الصورة غاوة مثلا أضعف مثلا ما يكون أمام هكذا عادية أطول الأمام شو كنت تقتل من هدف من حال أنه يشغل دماء الناس مثلا وهكذا. الصورة الواقعية اللي هي التي تمثل صورة هذا الرئيس الطاغية هذا يعتقدنا بالمراد الجدي. الزيارة التي هي عبارة عن تقاسم الوجه مثلا حركة اليد مثلا الدماء تقطر من أظافره مثلا هذا يمثل ماذا؟ الإرادة الاستعمالية. الكذب في أي جهة؟ الإرادة الاستعمالية. الصدق في أي جهة؟ الإرادة الجدية. وبذلك يقولون الشعر يحتوي على الصدق والكذب. يعني هم الشعر صادق هم الشعر كاذب. صادق من جهة الإرادة الجدية. كاذب من جهة الإرادة الاستعمالية. ولذلك الشعر كلما أكثر فيه الصور الغريبة المبالغة كلما كان مصطلحا كلما كان له تأثير قوي في نفوس المستمعين. فجاءت فعلى هذا قلنا بأن الشعراء ينقلون الصور الواقعية لما في الخارج ويعبرون بالإرادة الجدية. وهذا إذا أكد فيه نقول هذا كلمة غير مستمرة يخترع للصراع هذا كذب غير مستمع ما إلى واقع. هذا هو الكذب المذموم هذا هو الكذب القديم لا يقال له أحد من الشيعة. أما الرسوم الإضافات التي تطرح على هذه الصورة الواقعية اللي عرفنا بالإرادة الاستعمالية هذه يقع فيها الكذب تقابي الزيارة تقابي المبالغة رجع هذا السبب في هذه الدائرة سبب مستملع مستعدل يعطي الشعر قوة وقدرة على التأثير في مثل آخرين. مثلا لو أن شاعر جاء ووصف فتاة جميلة زين
مثل بنات عيال
وقال بأن خطر فتاة مثلا كالشعر كما يقول كالشعر بالدقيقة وقضى يريد يوصف الخطر بالشعر الدقيقة فمن حيث الدقة الخطر من حيث الدقة لأن الخطر كلما كان دقيقة بعيدة كلما كان في البر أشد جمال هذا من حيث الدقة يشبه ماذا الشعر الدقيقة إذا كان مراد الشعر مراد الجدي من أن من الشعر الدقيقة وأنه واقعا في الخارج خضر هذه الفتاة شعر دقيقة نقول هذا كذا هذا كذا حتى لو جعل فيه الشعر بل يدخل الشعر في مكان ولا يكون له أي تأثير هذا كذب وإن كان لا يريد أن يقول بأن في الواقع الغد خطر حتى رقية الناس غير الأمر من حيث الدقة خطر هذه الفتاة يشبه الشعر الدقيقة هنا هذا كذب لكنه كذب مستملع كذب حذر في الإرادة الاستعمالية وإذا كان كذب في الإرادة الاستعمالية كما قلنا فهو له التأثير القوي في نفوس واضح يا أستاذ؟ قال هذا الأساس كلما كانت الصور غريبة وكلما كان التحليل قوي كلما كان مؤثر في نفوس المستمع. هذا أستاذ يعني مرات هذه العبارة التفريق بين إرادتين بين الإرادة الاستعمال الجدية وبين الإرادة الاستعمال القضايا المخيلات وتأثيرها سبق أن ذكرنا مثل هذا الكلام وقلنا بأن القضايا المخيلة لها التأثير القوي في نفوس الناس زين وتستطيع عن طريقها أن تحول الأشياء المحببة للناس بواسطة القضايا المخيلة أن تجعلها أشياء مكرورة مرغوبة ينفرون بها وبالعكس كذلك تستطيع بواسطة القضايا المخيلة أن تجعل الأشياء المبغوضة التي تنفر منها قضاء الناس إلى أشياء محببة بالنسبة إلى نفوسهم وسبق أن قلنا إذا تتذكر حتى في صناعة الكتابة أن الجمهور أكثر ما يكون جمهور ماذا؟ عاطفي لا يتعامل لا بالإقناع لا بالدليل لا بالبرهان حتى القضايا التطارية في بعض الأوقات لا يتعامل بها وإنما يتعامل أكثر ما يكون بالأمور اللي سيطر على انفعالاته في الأمور العاطفية والشعر هو أقوى الوسائل المسيطرة على انفعالات الجماهير وكلما كان الشعر يمتلك قضايا تخيلية وصور خيالية أكثر كلما كان في أثر كبير على نفوس الجمهور زين كما هو بالنسبة لحالاتنا احنا في الأكل والشرب هذا الإنسان يأكل أكلة لذيذة ويحبها هو جالس على الغداء لكن هذا مثلا راح إلى جنبي يصور من الغداء الذي يأكله إلى شيء ينفر منه تنفر منه نفسه ويأكل منه الطابعة يأخذ هذا يسأل الكلام مثلا فتجد أنه مع أنه أكلة لذيذة وهو مقبل عليها ويريد أن يأكلها بمجرد أن يصور له صور خارجة ما يراها صور خارجة يريدها ويعلم بأن هذا الذي بين يديه مثلا افترضوا أن هذا اللحم مثلا مشوي مع بطاطس وطماط وكذا، يدري الان ان اكل بهذه الاوصاف، ويعلم هو الذي تلقاها في يده، ولم يتكلم كذا، ولكن بمجرد ان الشخص الاخر يصور له هذه الاكله بصوره تنفر ينفر منها طبعه، تجد انه يرفع يده من على الطعام ولا يقبل على الاكل. لذلك لو ان انسان يكره شيئا فيضغطه وينفر منه طبعه، ويعلم بان هذا الشيء هو في هذه الحاله، بمجرد ان يصور له بالصور الخفيفه تجد نفسه تقبل على هذا الطعام ويقبله. كذلك نجد في هذه المقولة المنقولة الظاهرة أمير المؤمنين في تصوير الإنسان بهذه الصورة البشعة اللي تجعل الإنسان بعد يفتكر نفسه، أوله نطفة نذرة وآخره جيفة قذرة وهو ما بين ذلك يحمل العذرة. كلمات امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. انت لما تصور نفسك اوله نصفة نظرة اخره جيفة قدرة وهو ما بين ذلك يحمل العلا، تشك قيمة الانسان. فلذلك تذكرت نفسه انك امام المرأة مثلا في حد نفسك شنو انا شنو تنجي عذابك اخذ هذه الساعة اضيع من وقتي امام المرأة اعتل شعر راسي اعتل مناسي او افعل الشيء الفلاني، أو هذا الكبرياء الذي يكون عندك الإنسان بعض الأوقات يدعي لنفسه الربوبية من غير أن يشعر. شوف إيش هذا الكبرياء والعظمة، ومن تكون أنت أيها الإنسان؟ أنت كنت في أولئك حيوان بلغ قفص ترفع للمال الجنون على قوم نطفر وكذا ونتلق في أحشاء أمك، وبعدين طلعت لنا شنو؟ طلعت لنا تحمل العذرة في جوفك. وقالت في كلمة لأمير المؤمنين صلى الله عليه أيضا هذا التعبير، أقول إن قدر الإنسان قدر كل إنسان بقدر ما يخرج منه، يعني واحد يشوف كيف يخرج منه هذا قدر، هذا قدره، هذا يشوف نفسه بهذا القدر واقعا يستنكر أن يرفع رأسه على رؤوس الآخرين، يستحقر نفسه، يعتبر نفسه أنه هذا الإنسان يريد يملك الدنيا ويستضعف الآخرين وما في الدنيا إلا هو لا سمعت أول شيء، يكون جيفة هادرة يرضون كما تفضل جيفة مثلا في الطرقات أقل الكفابين إذا حصل للناس يوارد الاستراب على نعمة، وإذا ما حصل للناس يوارد الاستراب ينتفق بطنه ويرتج ويرفع في أنواع الصحراء برضي تأكله الكلاب والطيور والحيوانات. وهذا هو الإنسان، الإنسان إذا يريد يفكر في خيم زيك وهرب منه، هذا يريد هذه الصورة التي في الوقت الإنسان أكبر يعطيه من ثلاثة إنسان محاكم له صورة أخرى، فليس هذه الصورة القادرة، ليس هذه الكيفة، ليس هذه الحدث الذي في أحساء، لا عنده قيمة الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الصورة أراد بها أن يكسر على الكبرياء. إذا الإنسان يجي وعنده كبرياء وعنده تعالم وعنده هدف، فأنت في مصرد المواجهة تسوي تحقر تحقر تقول أنا أي أكثر شرطة أي أكثر أرضى يعني أحقا من كبرياء مواجهة ليس أريد أعطى قيمة أو شخصية ده أريد أنه أقول لها قيمة أصلا لا أعطى قيمة هذا لا كبرياء هذه الصورة التي طرحت أي وراء من وراء ذلك ماذا أن يكسر الكبرياء والعظمة عند الإنسان، هذا الإنسان الذي يريد أن يتعالى على الآخرين. هذا المراد الشعر والصور الخيالية وظيفتها هذا الأمر، يعني أن تحول هذا الشيء المحبب إلى شيء مبغوض، أو بالعكس الشيء المبغوض إلى شيء محبب. ونجد في العرب خصوصا في الشعر الجاهلي يقف الشعراء يرفعون انسان وضيع، ويقولون حتى في عصرنا وجد هذا الامر وضيع ما الى قيمه لا يساوي اجل لكم الله حذاء بل حذاء اجل منه، تجد الشاعر بصوره خياليه يرفع هذا وضيع إذا أعلان السماء وكل ما استطاع أن يرفعه صوت الله سبحانه وتعالى مباشرة لأمواله ولدرهمه ولديناره مستعد أن يفعل ذلك. والقصيدة التي ذكرت بالآن التي أشير إليها كان الرجال هو الذي يتبع فيها فيها ويتحلوها طويلة والصور التالية تتبع فيها لا إشكال يكون عاملها. فتجد أن الشعراء العرب الوضيع يرفعهم إلى السماء كما أنهم يأتون إلى أرض الإنسان رفيع الشجاعة ويضعونه دون مرتبته ودون المستوى. الشعر تماما المعارك اللي تحصل فيما بين زين تجد أنه أن هذا الشعر يمتلك هذه القبيلة يذم تلك القبيلة أو هذا يكون مصدرة لهذه العشيرة، هذا يكون مسبة ومذمة لتلك الشعائر العشيرة، كله بسبب من؟ كله بسبب الشعر والصورة الخيالية التي يفرزها الشاعر في قصيدته، بل في بعض الأوقات إثارة الحمية من أجل الكروب نتيجة الصورة الخيالية، فتجد أن الشاعر بصور خيالية معينة يثير نار حرب 40 سنة. ويخبر نار حرب بصور الخيال. شاعر عنده هذه الخبرة، وخصوصا كما قلت لك بأن الجمهور جمهور بسيط عاطفي يتأثر بالأمور الخيالية والأمور العاطفية. وكلما كانت بطبيعة الحال الصور بعيدة غريبة كانت مؤثرة في الناس، وبالتالي يلتذ بها الآخرون. وقلنا لك قصص على ليلة وليلة، كثر رياضية أولا قصص خرافية لأنها واقع، وباعتبار أن صور الخيال فيها بعيدة غريبة فتلتذ بأنك تقرأ فيها وتتمتع بصورها. وغيرها من الكتب الأدبية التي تكتب فيها الصور الخيالية التي ليس لها واقع. هنا ثم يقول بعض الشعراء عندهم هذه العبارة، يعني بعض الشعراء عندهم عبارة تطلق وهي هذه العبارة التي تقول هو كالمسك ما كررته يتضرع. يعني الشعر هذا تطيل من الخطائف مثابتها مثابة المسك، كلما كررته يتضرع، يعني ينتشر ريحه ويعطي قوة من حيث الرائحة. ليش؟ يقول لي سببين، طبعا هذا مو كل الخصائص وانما بعض الخصائص، طبعا هذه من مبالغات الشعراء، طبعا الشعراء يبالغون في كل شيء حتى في وصفهم لبعض الخصائص يبالغون، فتجدون يقول مثلا هذه القصيده هي كالرفق في بعض الخصائص في وصفي ومشي امير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، او بعض الخصائص التي هي في رداء الرباية صلوات الله وسلامه عليه من شدة قوة القصيدة وتأثيرها يمدحونها بهذه المادة، لأن كلمس كلما كررتها تتضوعها. لماذا هذا الأمر؟ يقول لي أحد وجهين، أما الوجه الأول أن تكون للقصيدة مزايا وذكرات خفية كلما قرأها القارئ اكتشف مزية جديدة ونكتة جديدة، كلما قرأها هكذا كلما قرأ في هذه القصيدة يكتشف نكتة ويكتشف مزية. ويمكن أن يكون لا لعذوبة اللغة جزالتها، الألفاظ عذوبتها وجزالتها مثل الأمر الذاتي واضح التعبير، يعني اللفظ العدل اللفظ الجزيل يبقى يحتفظ بعذوبته وجزالته حتى لو تعمل فيه، يعني من استخدمه العرب من ذات الزمان الى يومنا هذا اللفظ عاد يكون جزيل. انت لما تستعمله في القصيده يبقى على عذوبته يبقى على جزالته، القصيده كل ما قراته هاي العذوبه لا تبقى الالفاظ على عذوبتها وعلى جزالتها. هذا تمام الكلام في قوله القضايا المخيلات وتأثيرها. ثم يذكر هذا الموضوع لا يأمرنا كثير، هل هناك قاعدة للقضايا المخيرات أو لا؟ سأولا قلنا بأن العناصر المكونة للشر ثلاثة، الوزن والقافية، الوزن لو الوزن القافية الألفاظ والمعاني المخيرة. الوزن اللي يتزن الوزن والألفاظ لها قواعد مضبوطة معروفة تؤخذ من فنها فن الأدب، يعني تروح تدرس هناك الأوزان والألفاظ. أما نفس الأوزان تدرس في علم العروض، الموسيقى الخاصة من حيث الكيفية تدرسها في علم العروض من ناحية الاستعمال والكيفية. من ناحية الماهية نفس ماهية الوزن حقيقة الوزن تدرسه في علم الموسيقى. فعلم الموسيقى وعلم العروض العروض يتكفل بالحديث حول الوزن. الألفاظ ايضا تدرسها في فنونها، طبعا في غير علم المنطق، في كتب الشعر، في كتب الادب وغيرها. اما الصور الخياليه، اما الصور الخياليه والقضايا الخياليه ليس لها قاعده مربوطه، عندنا قاعده مربوطه وقانون معين على وفق الاسماك، بحيث انه كلما وضع له قانون استطعت ان تاتي بالصور الخياليه، وانما الصور والقضايا الخيالية كلما كانت القوة الشاعرية عند الشاعر والخيال واسع والقدرة على عملية التحليل والتركيب كلما كان يمتلكها، كلما كان عنده القدرة على الخيال وكلما كان له القدرة على التأثير في نفوس الآخرين. فإذا القضايا الخيالية ليست لها قاعدة معينة وضابطة معينة على وقتها نسير، وإنما أنت وقدرتك الفنية وخيالك الواسع وعملية التحليل والتركيب اللي عندك هي التي تتقدر تقعد أن تأتي بهذه الصور الخيالية وتصير لها في الشعر كلما كانت لك القدرة على التأثير. المسألة في أنهم هذه الأمور يحتاج إلى تعلم، الشعر يحتاج فيه إلى تعلم طبعا طرق معينة، فن الموسيقى ومسألة الشعر تتعلم الأدب العربي يعني المعاني والبلاغة والبيان، فلا يحتاج إلى تعلم هذه الأمور، يحتاج إلى تعلم علم العروض، هذه الأمور يحتاج إلى تعلمها حتى يستطيع أن يكون شاعر. وطبيعي صاحب الموهبة وصاحب الطريقة لا يحتاج إلى ذلك، ها؟ وإن طالع هذه الأمور وقرأها فإنها تشهد قدرته وموهبته وتقويها أكثر ما يقول. أما الذي لا يدرك الكتب أنه يتعلم، أما الصور الخيالية فهي لا تدرس ولا تتعلم، وإنما هي راجعة إلى قدرة الإنسان الخيالية. ثم يتكلم عن من أين تتولد ملكة الشعر؟ ملكة الشعر تولد ملكة الشعر كما نقول أولا السر في تولد ملكة الشعر لا نعرف بأن الشعر يتولد بالتعليم، وإنما في بعض الأوقات قد يتعلم الإنسان ويكون شاعرا، وإنما الشعر واقعا قوة وموهبة من الله سبحانه وتعالى يرزقها إنسان معين فيكون شاعر. طبعا الشعراء متفاوتون، يعني الشاعر مفهوم مشكل يقوى عند شخص ويضعف عند آخر، لكن النوابغ من الشعراء طبعا ليس عندنا مليون نابغة، وإنما النوابغ من الشعراء النادرين كل عصر واحد أو اثنين مثلا، يعني كل بين 100 سنة 200 سنة يخرج مثلا نادرا من نوابغ الشعراء. والشعر كما قلنا موهبة لا يحصل بالتعليم، وإنما موهبة من الله سبحانه وتعالى، هذا يعوض هذه الموهبة إذا شدها يقويها يشهدها فتصل إلى مرادها ومرادها. وعلى هذا الأساس، يعني على أساس أن الشعراء باعتبار أنهم نوابغ ونوابغ في عصورهم، يعني ما تقبل مثلا أنه مثلا من فترة مليون شاعر،
مليون شاعر واحد لا يكون، وإنما يكون شاعر واحد نابغة في هذا العصر في العالم كله، أو شعراء اثنين أو ثلاثة، لا يكتبوا أكثر من ذلك. ولذلك كانوا العرب الزمن السابق يقيمون احتفالات، يقيمون احتفالات ويتبادلون فيها، تقوم احتفالات مثل مواسم الشعر، يتبادلون فيها التهاني بين قبائلهم. لماذا؟ لأن هذه القبيلة فيها شاعر نابغة، ثم لو كانت صرف إذا كنت قبيلة فيها 20-40-50 شاعر نابغة، هذا ليس هو نابغة معه، كلهم شعراء ولا يحتاج لأن يقيموا احتفالات يقيموا التهاني، كلهم شعراء، وإنما يقيمون هذه الاحتفالات ويتبادلون فيها التهاني الشعراء ويفنون هذه القبيلة على هذا الشاعر النابغة، لأن النبوغ في الشعر يكون على سبيل الندرة، لا تنتفع أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة مثلا من النوابغ الشعراء. على كل حال الشعر ليس مسألة يتعلمها الإنسان ويكتسبها، وإنما الشعر موهبة من الله سبحانه وتعالى الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، تعرف أن يكتشفها هو بنفسه المسكين، وتعرف أن يكتشفها غيره، وتعرف أن لا يكتشفها أحد. إذا اكتشفها هو بنفسه توجه إلى أنه يمتلك هذه الموهبة والقدرة وهي الشعر، فيلزم الشعر ويكون شاعرا، فكلما اهتم بنفسه ووجهها كلما كان شاعرا لها. وتارة يكتشفها الآخرون، بعض الأوقات تكون عند الإنسان موهبة الشعر، ولذلك يقولون فلان مثلا هذه الفنانة المطربة أو هذا الفنان اكتشفه الملحن فلان، وين استلم؟ في يوم من الأيام هذا مثلا يقرأ دعاء، أو هذا يقرأ مثلا حسيني أو غيره يكتب الصوت يلقي مثلا انشودة معينة، زين؟ فيرفع عنده ويقدم عنده اوضاع صوتية، اوضاع صوتية لطيفة، كذا شوي شوي اوضاع يساعده يقوي يكون شاعر ويكون مطرب ويكون ملحن او يكون كذا، هذا ما يعني يعبر عن اكتشاف الموارد، يعني نتيجة موقف معين موقفين يكتشف الموهبة، طبعا الشباب عنده حس خاص مرهب يميز بما يسمع لهذا الفن ومن لا يسمع. فإذا اكتشفه آخر فهذا يحاول أن يرعى هذه الموهبة يسقيها ينميها يوجهها يعطي بعض الأمور يخليها يرمي بعض القضايا فينمي عند موهبة الشعر فيكون شاعرا. وأما إذا كان صاحب الموهبة ولكن لا يوجد المجال الذي يحرك فيه هذه الطاقة والموهبة أو لا يوجد من يرشده إلى السبل الصحيحة للاستعمال والاستفادة من هذه الموهبة بطبيعة الحال تذهب وتموت هذه الموهبة، وكثير من الناس يمتلكون موارد متعددة قد لا يكتشفها هو بنفسه بل يكتشفها الآخرون. ولذلك الإنسان يقول يحتاج إلى مرشد، يحتاج إلى موجه، يحتاج إلى من يختار له أصحاب التجربة السابقين يوجهون إلى السبل السليمة التي يستفيد منها، لأنه بعض الأوقات يختلف سبلة معينة، لكن قد لا يرجع إلى قدرته وموهبته التي يمتلكها، فذاك الآخر لأن اللي يراقب فيكون الناقد بطير كما يقولون، الناقد بطير لأنه بعيد وقاعد يطلع من بعيد، ماشي كيف؟ يمكن متبرج، فيلحظ بعين بصيرة أنه هذا يمتلك هذه القدرة ولا يحتاج إلى صرف قدراته مثلا، يمتلك هذه الموهبة ولا يحتاج إلى صرف قدراته في المجال الآخر، وإنما يحتاجها في هذا المجال مثلا. تجد هذا الناقيد أو الإنسان المتفرج يستطيع اكتشاف ذلك، وكثيرا ما يكون الإنسان لا يستطيع على اكتشاف ما لديه من موهبة ويكتشفها الآخرون. صلة الشعر بالعقل الباطن، أكو عندنا عند الإنسان عقل باطني وأكو عندنا عقل ظاهري، هذا عقل، زين؟ وأكو عندنا عقل باطني، عقل باطني يعني
اللي يعبرونها من اليوم في علم النفس منطقة لا شعور، منطقة اللا شعور، والعقل الظاهري عبرنا منطقة الشعور. الشعر في وظيفة هذا العقل الباطني والعقل الظاهري. الشعراء طبعا مع انهم يمتلكون الموهبة والقدرة على صياغة الشعر وكتابة الشعر، الا ان الشعر تجده يحير ولا يستطيع ان يكتب ميتا من الشعر يرى من الاخرى. كلمه بكتابة قصيدة تجده يقول وبنات شعري ما ادري شنو بنات افكاري لم تحضر بعد او الجني مالي ما جعل الجني الشعر بعد لم ياتيني او شيطاني بعد لم ياتيني كلما حاولت لا يحضرني ولذلك لا استطيع ان اكتب الشعر لان الشعر لا يستطيع في كل فتره ان يكتب شعرا وانما بعض الاوقات يكون عنده القدره في ان يكتب الشعر ولذلك هناك عبارة من فرد تقول قد يأتي علي الحين وقمع ضرس عندي أهوى من قول بيت من الشعر. فقد يريد يحرق نفسه هذا الشعر يريد يكتب بيت من الشعر لا يستطيع ولذلك قال قمع ضرس عشلون الألم والوجع اللي حصل على الإنسان من قمع ضرس يقول أهوى الحين أن يكتب بيت من الشعر لأنه يقمع قلبه حتى يريد أن يكتب هذا البيت من الشعر مثلا. زين وعلى هذا الاساس نجد ان الشعراء تجدهم اذا ارادوا ان يكتبوا قصيده لا يستطيعون حتى ان البعض منهم يمثل شخص معين يتمثل ان الذي ياتي له بالشعر شخص معين صريح معين ويسميه باسم مثلا يسميه جوهر لم يحصل لي جوهر صاحبي جوهر حتى اكتب هذه القصيده لم يحصل لي شيطاني لم يحضرني الجني حتى اكتب هذا القصيده هو طبعا لانه لا يعرف ان الشيخ هذا الذي عبروا عنه بالجني او عبروا عنه بالشيطان او عبروا عنه بالشخص المعين الذي سموه باسم هذا هو يعبروا عنه في علم الاخلاق الحديث من العقل الباطني اللي عبروا عنه اليوم في علم النفس منطقه لا شعور يعني الاشياء المثبوته التي هي منطقه لا شعور وتخرج وتخرج في اوقات معينه اذا طابقت دائره الشعور مع او منطقه الشعور مع منطقه لا شعور اخرجت منطقه لا شعور كل ما لديها من امور الى منطقه الشعور واخر الشعر بكتب قصيدته وصياغتها وتجد يكتب حتى على الحمل من الشعر ولذلك يقولون احد الشعراء كان عنده ناشر يعني غلام يتعلم الشعر اراد يعلمه لنكتشف منطقة الشعور فقال او تحمل الاشياء التي نحفظها والاشياء التي نعلمها حين تذهب في منطقة لا شعور كثير من القضايا مثلا نجي الانسان فيذكرنا بها فنستخرجها من منطقة لا شعور نأتي بها هذا الشاعر اراد يعود الناشر على قدرة صياغة الشعر فاعطوا قصيدة معينة وقال له حفظ ولكنها في اي مكان قال في منطقه اللا شعور هذا هو النزاع الان قال الشاعر بانه صف قصيده اكتب قصيده شعريه هذا الانسان لا يريد يكتب شعر وهو يكتب شعر تتلفظ الكلمات التي والابيات التي كان حفظها من قبل ونساها وهي الان في منطقه لا شعور لما تنفتح منطقه الشعور على منطقه لا شعور قلنا لا شعور ماذا ياتي له وهو يكتب القصيده يجد من نفسه انه يصير القصيده التي حفظها من قبل ولذلك قالوا بان الشعر يستقل ويرتبط ارتباطا وثيقا بالعقل الباطني او بمنطقه لا شعور ولذلك نجد ان الشعراء في بعض الاوقات يستطيعون ان يكتبوا شعرا وفي بعض الاوقات يصعب عليهم أن يصيغوا بيتا من الشعر. والوقت المناسب لصياغة قصيدة أو ملحمة هو الوقت الذي تنفتح فيه منطقة الشعر على منطقة الناظرون فتنسلخ كل ما عندها فيكتب الشاعر قصيدته وبالتالي يحصل على الشعر الذي يريده. وبهذا يتم الكلام حول صناعة الشعر وإن شاء الله يوم الثالث الحديث حول صناعة المغاربة والحمد لله رب العالمين.